الحسينية إلى المسجد، وهم الآن يصلون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد. هل يصح منهم تبديل الحسينية إلى المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حسب وقفيته، لا يجوز تبديل أي عنوان إلا بفتوى شرعية من الحاكم الشرعي. لا يجوز تبديل المسجد إلى حسينية إلا بفتوى. أيضا بالعكس، لا يجوز تبديل حسينية إلى مسجد إلا بفتوى. نعم، يمكن للإنسان أن يصلي، أن يقوم بالعبادات، وأن يحيي الفرائض الخمسة، الصلوات في المسجد. نعم، هذا لا إشكال فيه، وهذا شيء محبوب في الحسينية، ولكن لا يجوز تبديل العناوين وتبديل الأماكن إلا بفتوى شرعية.
هل هناك حكم خاص للمسجد مثلا؟
نعم، هنالك أحكام فقهية ترتبط بالمساجد لا ترتبط بالحسينية.
نعم، يعني تختلف يعني.
طبعا تختلف، إن شاء الله تأتي في مواردها. هنالك نعم. أحكام تنطبق على المسجد ولا تنطبق على الحسينية.
يعني لو تحدثنا قليلا قبل انتهاء الحلقة،
يعني من أهمها أن المسجد لا يجوز لدخول الجنب مثلا، أما الحسينية ممكن على كراهة شديدة. من أحكام المساجد أنه لا يجوز مثلا دخول بعض الذين لديهم نجاسة معنوية، ولكن بالحسينية ممكن على كراهة. أيضا المساجد توقف للعبادات وللمراسم، كما الحسينية ممكن أن يقام فيها بعض الاحتفالات الدينية ضمن الضوابط الشرعية. فإذن هنالك اختلاف ما بينهما. المسجد هنالك صعوبة أكثر في موضوع أحكامه الفقهية.
طيب سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة. شكرا لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة، وشكر أيضا للمستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على المعذب في قعر السجون. أيام خالدة،
برنامج خاص في ذكرى استشهاد راهب العترة الإمام الكاظم عليه السلام.
تفخر الزوراء في موسى على طول سيناء، وتسمو في علاها.
قف بها وقفة عبد، وأطل وقفة العيس بها، والثم ثراها.
وذر دمع العين في ساحتها، فلمن تدخر العين بكاها.
وابكي فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياها.
بأبي من طال ظلما حبسه، وهو للأعداء لو شاء محاها.
السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة ومقر النهى، والخير والفضل والندى. ومألف البلوى والصبر، والمضطهد المعذب في قعر السجون، ذا الساق المرضوض بالقيود، والوارد على جده المصطفى بإرث مغصوب وسم مشروب، الإمام الصابر موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد راهب العترة المحمدية باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نلتقيكم بهذه المناسبة المفجعة في برنامج أيام خالدة مع فقرات هي روائية من سيرته عليه السلام تحت عنوان أريج من الأخلاق المحمدية. وحديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن سر عدم دفع الإمام الكاظم السجن والقتل عن نفسه الشريفة عليه السلام بالدعاء وغيره. وحكاية تحت عنوان أسلمت مع موسى لله، ثم حكاية أخرى عنوانها حلم وهداية كاظمية. يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية عن دوافع الطاغية هارون العباسي لقتل الإمام عليه السلام. ثم حكاية استشهاد الإمام عليه السلام منقولة من المصادر المعتبرة. تتخلل ذلك أشعار رثائية مؤثرة لشعراء الولاء ومساهماتكم الولائية بهذه المناسبة. مستمعين الأفاضل، نبدأ اللقاء بتعريف إجمالي لشخصية مولانا الكاظم عليه السلام برفقة زميلي السيدة ميسون شولي والأخ حيدر صراف البهبهاني.
وأنا بدوري أقول نعزي أنفسنا وإياكم أحبتي المستمعين بهذا المصاب الجلل في ذكرى استشهاد سابع أئمة الهدى عليهم السلام، رزقنا الله وإياكم شفاعتهم يوم الدين.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وأنا بدوري أقدم أحر التعازي للمستمعين في كل مكان بمناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لزميلي ميسون وحيدر، ونبدأ البرنامج مستمعين الأفاضل وهذه الفقرة.
أريج من الأخلاق المحمدية.
أعزائنا المستمعين، قال مؤلف كتاب عمدة الطالب: كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفضل، رابط الجيش، واسع العطاء، وكان يضرب بجوده المثل، ويقولون عجبا لمن جاءته صرة موسى فشكى القلة. وقال الشيخ المفيد في الإرشاد: ولم يرى في زمانه أسخى منه ولا أكرم نفسا وعشرة، وكان أعبد أهل زمانه وأورعهم. وأجلهم وأفقههم، واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره.
ثم قال: وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح، ثم يعقب حتى تطلع الشمس، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنبيلة فيه العين والنقود والأدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك، ولا يعلمون من أي جهة هو، أي كان عليه السلام يتخفى كآبائه عليهم السلام في عطاياه الجزيلة.
وقال الحافظ الحلبي في كتاب المناقب: كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا بالقرآن، فكان إذا قرأ تحزن وبكى، وبكى السامعون لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم في الدين مكانا، وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا، قد خصه الله بشرف الولاية وحاز إرث النبوة، وبوئ محل الخلافة سليل النبوة.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسنده عن يحيى ابن الحسن قال: كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين 300 إلى 200 إلى 100 دينار، وكانت صرار موسى مثلا.
نعم أعزنا المستمعين، وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل السواد دميم المنظر، فسلم عليه ونزل عنده وحدثه طويلا، ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت، فقيل له: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج؟ فقال عليه السلام:
عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم، وأفضل الأديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه.
مستمعينا الأفاضل، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المستمعين، من الثابت عقائديا ونقليا ووجدانيا أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من الذين لا يرد الله لهم دعاء، وكانوا قادرين على الطلب من الله أن يهلك أعداءهم، فلماذا لم يفعلوا؟ ولماذا لم يدفع الإمام الكاظم عليه السلام شر هارون العباسي وأذاه عن نفسه؟ لنرى بماذا يجيب عن هذا السؤال سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بداية نعزي الأخوة الكرام وجميع المستمعين والمؤمنين في العالم بهذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة الإمام الصابر العابد موسى ابن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يجعلنا من السائرين على دربهم والفائزين بشفاعتهم. الحقيقة نعم، ورد في الأحاديث الشريفة أن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما أكدته النصوص الشريفة وما أكدته أيضا التجارب، فالله عز وجل إذا رأى الإنسان يدعوه مخلصا على المستوى الفردي أو على مستوى حتى الأمة، إذا دعت الله مخلصة فإنه سوف يرفع عنها البلاء ويقيها شر الأعداء، وهذا ثابت في النصوص الشريفة. لكن ينبغي أن نشير إلى قضية أخرى، وهي أن بعض القضاء لا يرد، يعني لا يرده دعاء ولا ترده صدقة ولا غير ذلك، وهذا القضاء هو قضاء الموت، فالموت حتم على كل إنسان، كل من عليها فان، هذا قانون الله تبارك وتعالى. والقرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق، يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، وللمنايا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله قبلا أو شخصا قبله خلدا. فهذا القانون قانون إلهي عام، أن كل إنسان لا بد أن يغادر هذه الدنيا، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مسلمون لأمر الله عز وجل، يعني لا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل أن لا يموت، لأن هذا قانون الله تبارك وتعالى الذي كتبه على جميع الناس. إذا علم أهل البيت أن الله أراد لهم أن يموتوا هذه الميتة سلموا لذلك، وأما قبل ذلك من البلاءات الأخرى فكأهل البيت كانوا يدعون ويستجيب الله عز وجل لهم ويخلصهم من شر الظالمين. الإمام زين العابدين عليه السلام توعده مسلم ابن عقبة، أو ما يسمى بمسرف ابن عقبة، توعده بالموت، لكن دعا الله عز وجل وفعلا خلصه الله منه ودخل عليه وأقام ورحب به. كذلك الإمام الصادق عليه السلام أيضا توعده المنصور أكثر من مرة، وكان يدعو الله عز وجل، وأدعية معروفة لا مجال لذكرها، والله عز وجل يخلصه من كذلك. حتى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من مورد فعل ذلك وتم ذلك بإذن الله. نرى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقع عليهم ما يقع، أولا لرفع درجتهم، ثانيا لاقتداء المؤمنين بهم، ثالثا لكي يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم إرادة إلا إرادة الله. نعم، إذا دعوا الله عز وجل، إذا دعوا رفع الله عنهم البلاء، إلا بلاء الموت فإنه لا دافع له، والحمد لله رب العالمين.
يا الكعبون جيت يا مقعد ركي الزيوان، جيت للزهر تعديها، جيت ويعلى الجفوف مقدم الأرواح، ما يهمها لو ولد لا يكمحيها، تعنت ما يهمها الخوف ويلا لجن خاصمة تجسر ويعتدى عليها.
نشكر سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد صبار آل محمد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذا البرنامج الاحتفائي بذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالفقرة الروائية، وفيها نموذج لهدايته البالغة وهو في سجن الطاغية هارون العباسي. عنوان الفقرة هو
أسلمت مع موسى للإله.
أحبتي، روي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية لها جمال ووضاء لتخدمه في السجن، فقال عليه السلام لمبعوث الطاغية: قل له بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها. فاستثار هارون غضبا لما جاءه جواب الإمام وقال لخادمه: ارجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجارية عنده وانصرف. فمضى الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن حال الجارية، فرآها ساجدة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون العباسي هذا أعزائنا المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله مشركو قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أي حال، فقد أراد هارون أن يغري الإمام عليه السلام ويشغله عن أهدافه بجمال الحسان ومتع الحياة، منطلقا من فهمه وتقويمه هو لنفسه، وما درى أن سليل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله قد أعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغلن باله ولا متع الحياة تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل، ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية، واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى غدت تنادي سبوح قدوس مجدوهة ساجدة، بعد أن كانت ترتع في مسارح اللهو وتكرع في كؤوس الهوى والغرام، وتقضي وقتها وهي تداعب أوتار الطرب وأنغام الشعر، وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل إن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية للدين الحق بغير لسانها.
كم جرعتك بنو العباس من غصص تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا،
قاسيت ما لم تقاس الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يلاقونا،
أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغر الميامينا.
أعود وأشكر زميلي ميسون وحيدر لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو:
حلم وهداية كاظمية.
روي أن رجلا أضلته النواصب كان بالمدينة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويسبه إذا رآه ويشتم عليا عليه السلام، فقال له بعض جلسائه يوما: دعنا نقتل هذا الفاجر، فنهاهم عليه السلام عن ذلك أشد النهي. وسأل عن هذا الرجل فذكر أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة، فركب فوجده في مزرعة، فدخل المزرعة بحماره، فصاح به الرجل: لا توطئ زرعنا. فتوطأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده وباسطه وضحك، وقال له عليه السلام: كم غرمت في زرعك هذا؟ فقال له الرجل: 100 دينار. قال عليه السلام: وكم ترجو أن تصيب فيه؟ قال له الرجل: لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه. قال له الرجل: أرجو فيه 200 دينار. فأخرج له أبو الحسن عليه السلام صرة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حاله، والله يرزقك فيه ما ترجو. فندم الرجل وهو يرى حلم الإمام عليه السلام وكرمه على ما بدر منه تجاهه، فقام فقبل رأسه وسأله أن يصفح عن فارطه، فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.
ولما ذهب الإمام عليه السلام إلى مسجد جده الهادي عليه السلام، وجد ذلك الرجل جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قال: فوثب أصحابه النواصب إليه فقالوا: ما قصتك؟ قد كنت تقول غير هذا. قال: فقال لهم: قد سمعتم ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام، فخاصموه وخاصمهم. فلما رجع الإمام عليه السلام إلى داره قال لجلسائه الذين سألوه في قتل ذلك الرجل: أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردت، إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره.
السلام عليك يا أيها الإمام موسى بن جعفر، السلام عليك يا كفيل اليتامى، السلام عليك يا إمام المظلومين، السلام عليك يا إمام المسجودين. بسم الله الرحمن الرحيم، أحر التعازي وأشد الحزن أرفع إلى مقام خليفة الله في الأرض الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله فرجه في مناسبة ذكرى استشهاد جده موسى بن جعفر على يد حكام العرب وغاصبي الخلافة في ظلمة الضلال، قاموا بهذا العمل ضد إمام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حميد البركات، العراق، السماوة.
أيها الأخوة والأخوات، في الحديث الهاتفي التالي يحدثنا سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية عن أسباب إقدام الطاغية هارون على سجن الإمام الكاظم عليه السلام تلك المدة الطويلة ثم قتله بالسم. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قام هارون الرشيد باغتيال شخص الإمام سلام الله عليه، لأن الظالم والمعتدي والمستبد في الغالب لا يكون، بل دائما لا يكون حاملا لمؤهلات تجعل المجتمعات تتبعه من باب القناعة والرضا، وإنما يهيمن عليهم بالقوة والسلاح والنار، في حين تشرئب أعناق المؤمنين وسائر الجماهير إلى أصحاب الحق من ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والسياسية والاجتماعية بل والنفسية أيضا. فهنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع الظالم والمستبد السالب للحقوق، لا يستطيع أن يقنع الجماهير بكفاءته، فكيف يتصرف؟ يحاول بادئ ذي بدء أن يقضي على شخصية صاحب الكفاءة، ولكن صاحب الكفاءة يكون متمتعا بشخصية مليئة ومقنودة بالعلوم والمعارف والسيرة الحسنة والتكامل من جميع الجوانب كما هو شأن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما لا يستطيع أن يقضي على شخصيته يلجأ تلقائيا للقضاء على شخصه، وهذا هو دأب الظالمين، حيث لا يستطيعون أن يلوثوا ولا أن يقللوا من شخصية أصحاب الكفاءات وذوي الحقوق، فيلجؤون تلقائيا إلى تغييب أشخاصهم. لهذا هارون الرشيد حاول بشتى السبل أن يقضي على شخصية الإمام من الناحية العلمية ما استطاع، من الناحية الأخلاقية ما استطاع، من الناحية الروحية ما استطاع، من ناحية الحق أيضا أن من هو صاحب الحق ما استطاع أن يقنع الأمة بنفسه ويقصي الإمام الكاظم سلام الله عليه. لهذا تلقائيا لجأ بشتى السبل والوسائل لتغييب شخص الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن من لا يستطيع، وكذلك هارون فعل، من لا يستطيع من المستبدين أن يقضي على شخصية المعارض وصاحب الحق يلجأ إلى تغييب شخصه، وهكذا فعل هارون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، نشكر سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية على هذه التوضيحات.
سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن اليقين فقال: يتوكل على الله ويسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوض إلى الله.
ننقل لكم إخوتنا ما رواه المؤرخون من قصة شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام ضمن الفقرة التالية، وعنوانها:
شهادة راهب العترة.
مستمعين الأكارم، عندما أراد الطاغية هارون سجن الإمام الكاظم عليه السلام أمر به فأخذ من المسجد فأدخل عليه فقيده ودعا بقبتين فجعله في إحداهما على بغل، وجعل القبة الأخرى على بغل آخر، وخرج البغلان من داره وعليهما القبتان مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل، فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق البصرة والأخرى على طريق الكوفة، وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق البصرة، وإنما فعل ذلك هارون ليعمي على الناس الأمر ويأمن ردود فعلهم، ثم أمر القوم أن يسلموه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور، وكان وليا على البصرة حينئذ، فسلم إليه فحبسه عنده سنة، ثم كتب إليه يأمره بقتل الإمام عليه السلام. فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشارهم، فأشاروا عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه. فكتب عيسى بن جعفر إلى الرشيد يقول له:
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة، فما وجدته يفتر عن العبادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة. فإن أنت أنفذت إلي من يتسلمه مني، وإلا خليت سبيله، فإنني متحرج من حبسه.
نعم أعزنا المستمعين، وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عنده:
اللهم إنك تعلم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.
فوجه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر وصير به إلى بغداد.
نعم أعزائي المستمعين، ولما رفض عيسى بن جعفر والي البصرة قتل الإمام عليه السلام حين كلف بذلك، أمر الطاغية هارون بنقله إلى سجن الفضل بن الربيع، فأثرت شخصيته عليه السلام في نفس الفضل بن الربيع كما أثرت في نفس عيسى بن جعفر من قبل، فرفض الفضل قتل الإمام وتحمل أوزار الجريمة التي أراد منه الرشيد أن يرتكبها، فلم يجد الرشيد بدا من نقله إلى الفضل بن يحيى، فاستلمه الفضل بن يحيى ووسع عليه وخفف عنه أعباء السجن، وطلب منه الرشيد أن ينفذ في الإمام جريمة القتل فرفض. وحينما علم الرشيد بمعاملته الحسنة التي يبديها الفضل بن يحيى للإمام، شق عليه هذا الميل وعظم عليه هذا الموقف، فأمر بمعاقبة الفضل، فجرد من ثيابه وضرب 100 صوت في مجلس العباس ابن محمد.
ومع انتشار أخبار ما أظهره الإمام عليه السلام في سجن هارون من الدلائل والمعجزات، تحير الرشيد العباسي ودعا يحيى بن خالد البرمكي فقال له: يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا تريحنا من غمه؟ فقال يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد والله أفسد علينا قلوب شيعتنا. فقال هارون: انطلق إليه وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك إنه قد سبق مني فيك يمين، إني لا أخليك حتى تقر لي بالإساءة، وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. ولما وصل يحيى إلى الإمام موسى بن جعفر وأخبره برسالة الرشيد، رفض الإمام أن يلبي طلب الرشيد الذي أراد أن يوقف الإمام موقف المخاطب المعتذر، وأجابه برسالة يقول فيها: وستعلم غدا إذا جاثيتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي على صاحبه.
أفديه من متنقل في سجنه، من عارم يهدى لآخر عارمي. والسجن لم يكن منقصا قدرا له أن يرتقي أبدا بوهم الواهم.
ماذا به السندي يلقى ربه وهو الخصيم أمام أعدل حاكمي؟ أيريع حزب الله منه ولا يعض بحشره سبابة من نادمي،
ويذيقه السم النقيع بسجنه ظلما ولا يلقى جزاء الظالم، أبديه من متبتل لإلهه متسربل سربال ليل فاحم،
وتراه أفضل صائم بنهاره وبليله الغربي بأفضل قائم.
لم يجد الرشيد في أنصاره وحاشيته أفضل من مدير شرطته في بغداد السندي بن شاهك، وكان فضا غليظا قاسيا، فتسلم الإمام عليه السلام من الفضل بن يحيى ووضعه في سجنه فأرهقه بالسلاسل والقيود وضيق عليه وعامله معاملة خشنة قاسية. وحينما بلغ يحيى بن خالد خبر ابنه الفضل شق عليه موقف الرشيد من الفضل وضربه وإهانته، فأراد أن يسترضي الطاغية ويستميله ويرد اعتباره عنده، فلم ير ثمنا لشراء هذا الرضا الرخيص إلا دم الإمام الطاهر، وقطع هذا الغصن من شجرة النبوة وفرى كبده، فانطلق إلى الطاغية وعرض عليه تولي ترتيب قتل الإمام عليه السلام، فسر الرشيد بهذا المنفذ المطيع وأذن له بارتكاب الجريمة النكراء، فتوجه يحيى ابن خالد إلى بغداد يتأبط الشر.
نعم أعزائنا المستمعين، وما إن وصل بغداد حتى اجتمع بالسندي بن شاهك وقدم له صورة المخطط وكيفية التنفيذ، فأجاب متقبلا طائعا، فدس السم في رطب قدم للإمام عليه السلام، فتناول الإمام طعام الغدر والفجاعة وسر السم في جسده الطاهر، وعانى آلامه الشديدة 3 أيام إلى أن فاضت روحه الطاهرة في سجن السندي بن شاهك شهيدا مسموما في 25 من شهر رجب 83 لهجرة جده الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
يوضع في الأغلال موسى بن جعفر ويودع أعواما بقعر سجوني،
ويخرج حمالون بالنعش ميتا ليطرح فوق الجسر طرح مهيني،
ينادون هذا للروافض شيخهم وليس له من ناصر ومعين،
ولولا أثيرت في سليمان غيرة وشيعه بالعز فوق متوني،
لألقي فوق الجسر موسى بن جعفر ثلاثا غريب الدار مثل حسيني.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكر استشهاد مولانا باب الحوائج راهب أئمة العترة المحمدية موسى الكاظم عليه السلام. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم ضمن برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر الزميلين ميسون وحيدر على مشاركتهما في هذا البرنامج، كما نشكر لكم حسن المتابعة، وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
غريبا وقتيلا غريبا وغريبا. بقلبنا الظلام وجعنا صار بالثانية المطلع طلع بس جبدين مقطع غريب غريب لمن الجسم ما يدري مقيد كفو النحري غريب نرمي على الجسر غريب الظلام وشعنا صار بتاني المطلع طلع بس جبد المقطع غريب غريب لمن هالجسم ما يدري مقيد ينفو النحري غريب مرمي على الجسر غريب حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسمم منه يبرال غريب غريب شحوبا جسمه اصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب غريب حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسمم منه يبرال غريب اسمه أصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب أي غريب غريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب اي غريب وهاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقط اجسم الظهر غريب جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك سكن شمر تلقف أجسم الطهر غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا ومن مل دموع تألوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب غريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر أديناك نجدد نحن ذكراك غريب غريب نرد نزورك ومن مل دموع تألوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب تهوى رؤياك على الجمر أتيناك نجدد نحن ذكراك غريب سيدي غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة كان لنا حديث بالشاعر أبي عبد الله رودكي سمرقندي الذي يعد أبا الشعر الفارسي، والذي تألق نجمه في سماء الأدب الإيراني. وكنا ذكرنا أن أهم نتاج أدبي قدمه رودكي نظم كليلة ودمنة شعرا، لكن الذي يؤسف له أن نتاجات الشعر لم تصل إلينا كاملة، وأدى تمادي القرون إلى ضياعها واندثارها. والذي وصل إلينا عديد من الأبيات المتناثرة ليس إلا.
نعم حضرات المستمعين، ويتجلى من الأبيات التي وصلتنا سواء من منظومة كليلة ودمنة أو مثنويات أخرى للشاعر، إن لقب ملك الشعر لقب يستحقه رودكي السمرقندي. نعم، جمع هذا الشاعر في أدبه قوة التخيل وجميل البيان ومتانة الانسجام، ولهذا جاء أدبه متكاملا، ونال رودكي بفضل تفوقه الأدبي المكانة الرفيعة في بلاط السامانيين، مكانة كان يغبطه عليها الآخرون من الشعراء. إن النتاج الأدبي لأبي عبد الله رودكي كان نتاجا جما، حتى قيل إن الأبيات التي نظمها زادت على 100,000 بيت، وهناك من أوصلها إلى 1,000,000 بيت. ومن هذا الكم الكبير وصل إلينا بعد عبور الأزمان 1,000 بيت من شعر رودكي، بعضها في مثنويات وأخرى في رباعيات. ومات أبو عبد الله رودكي سمرقندي في عام 329 للهجرة.
مستمعين الأكرم، في العام الذي توفي فيه رودكي ولد على مقربة من شهر طوس في شمال شرق إيران الشاعر الشهير أبو القاسم الفردوسي. والحكيم أبو القاسم الفردوسي هو شاعر الملاحم، فهو الذي نظم ملحمة الشاهنامة الخالدة في الأدب الفارسي، وتعتبر الشاهنامة السند الأدبي والتاريخي للإيرانيين. ويذكر لنا مؤرخو الأدب أن الحكيم أبا القاسم الفردوسي، وبعد أن أنهى نظم الشاهنامة في عام 400 للهجرة، قدمها هدية للسلطان محمود الغزنوي. والذي يبدو أن الفردوسي كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويبدو ذلك واضحا من العديد من أبياته في الشاهنامة، على أن من يطالع الشاهنامة يرى فيها انعكاسا لعقائد الفردوسي الاجتماعية، وهي في حد ذاتها أفكار ذات أهمية.
ومن الجدير أن نذكر هنا لكم حضرات المستمعين أن الفردوسي لم يكن مواليا للملوك، بل على العكس كان مخالفا لاستبدادهم، وكان يدعو الملوك إلى التواضع والتعقل. وعلى أي حال، فإن الشاهنامة ذات أهمية بالغة في الدراسات الأدبية، وتميزت الشاهنامة ببراعة الفن في عرض الأحداث واستعمال مفردات اللغة بشكل هادف، وأن الشاهنامة كانت تضم الحكم والمواعظ والنصائح وبيان الملاحم، وهي في كلمة ملحمة كاملة متكاملة. ضروري أن نشير هنا أيضا حضرات المستمعين إلى أننا أعددنا برنامجا في العديد من الحلقات باسم الفردوسي شاعر الملحمة، أسهبنا فيه الحديث بالفردوسي والشاهنامة الخالدة. أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل الحديث نواصل.
في العهد الغزنوي ظهر في إيران العديد من الشعراء والكتاب، وكان أسلوب الشعر في ذلك العهد هو ما يسمى في لغة الأدب الفارسي بالأسلوب الخراساني، وهذا الأسلوب كان رائجا أكثر في خراسان الكبرى منذ أواسط القرن الثالث وحتى أواخر القرن الخامس الهجريين. ومن مميزات الأسلوب الخراساني جمال الألفاظ، ومن أبرز شعراء العصر الغزنوي الشاعر منوچهر دامغاني الذي اشتهر في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. ويرى من أرخ أدب تلك الفترة أن منوچهر كان فريد عصره في وصف الطبيعة. نعم أعزنا المستمعين، إن هناك من يرى أن منوچهر الدامغاني هو أفضل شاعر وصف المحسوسات والماديات في عالم الطبيعة. ومر الزمان وجاء حكم السلاجقة، وفي عهدهم ظهر في إيران العديد من الأدباء.
ومن بين شعراء ذلك العصر حضرات المستمعين الأفاضل الشاعر بابا طاهر الحمداني المعروف ببابا طاهر عريان. ولم يكن بابا طاهر شاعرا وحسب، بل كان عارفا، كذلك أوضح في شعره معالم العرفان لكن بلغة سلسة. ورغم تمادي الأزمان لا زال الناس ينشدون أبياتا من شعر بابا طاهر عريان، وترك لنا بابا طاهر العديد من قصار الكلمات إضافة إلى شعره وهي بلغة العرب، مما ينبئ بأن الشاعر كان مجيدا لها. وفي عام 447 مات بابا طاهر ومنقده في همدان. ومن شعراء العصر السلجوقي الخاقاني شرواني، ولد الخاقاني في عام 515 ومات في عام 595 للهجرة، ولقب بسلطان الشعراء. وكان الخاقاني قوي الطبع عالي الفكر ومن أساتذة الأدب الفارسي. وللخاقاني ديوان شعر حافل بجميل القصائد وجزيلها، وله كتاب باسم تحفة العراقين، وفيه شرح أسفاره إلى مكة والعراق.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن استماعكم لنا، والسلام خير ختام. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاه.